الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم واهتديتم. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى على أصل آخر من أصول السنة، وهو الاعتقاد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا أصل جليل مشهور من أصول السنة العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، والقول في هذا الأصل خاصة له أهمية عظيمة، لأنه ينبني عليه القول في الدين عموما، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة الدين وحملته، فالقول فيهم ينبني عليه القول في الدين نفسه. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم عدولا، وإذا كان الاعتقاد فيهم حسنا طيبا، فإن هذا يؤدي إلى صحة الدين والوثوق به. وأما إن كان الأمر على غير ذلك فهذا طعن في الدين وإسقاط له. فهذا الأصل خاصة له أهمية عظيمة لهذا الذي ذكرته لكم. والمؤلف رحمه الله في هذا الموضع من كتابه تعرض لهذا الأصل في صورة مسائل متعددة، فبدأ مباشرة بالتفضيل الخاص فيما بين الصحابة رضي الله عنهم، بدأ مباشرة بمسألة التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. قال: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها. قوله بعد وفاة نبيها قيد مقصود يذكره غير واحد من أهل العلم حتى يتخلص من الإيهام في الإطلاق. عندما يقال خير الأمة أبو بكر مثلا، فهذا الإطلاق فيه إيهام أنه خير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة إذا أطلقت دخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الأمة، وهو من الأمة نفسها باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم مسلم، وهو خير المسلمين وأفضلهم، وهو أول المسلمين، فبهذا الاعتبار هو من الأمة. ولهذا كان الخطاب الشرعي، يعني من المسائل التي تنبني على هذا الأمر، أن الخطاب الشرعي ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك خطاب شرعي، خطاب تكليفي، شيء يتعلق بالتكليف والأمر والنهي، فهو موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك. يعني مثلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كذا، افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، فهو موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك بالدرجة الأولى، لأنه عليه الصلاة والسلام من الأمة ومن الذين آمنوا، وهو أفضلهم وخيرهم. فلأجل هذا نلاحظ أن غير واحد واحد من العلماء عندما يتكلمون في هذه المسألة يقولون خير هذه الأمة بعد نبيها، حتى يتخلصوا من الإيهام الذي قد يكون موجودا في الإطلاق. وقوله أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا عبر بالواو التي تفيد في أصلها مجرد التشريك، الواو تفيد في أصلها مجرد التشريك، لا تقتضي شيئا غير هذا إلا بقرينة. احفظ هذه القاعدة، الواو لا تفيد في أصلها إلا مجرد التشريك والاقتراب، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا غير ذلك إلا بقرينة. واضح يا جماعة؟ يعني مثلا على سبيل الفائدة، في آية الوضوء، في آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الأعضاء مذكورة بالواو، صحيح؟ طيب هل هذا يفيد الترتيب أو لا يفيده؟ النزاع المعروف بين العلماء بناء على دلالة الواو. فالذين قالوا إن هذا لا يفيد الترتيب قالوا إن الواو في أصلها لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، إنما تدل على مجرد ماذا؟ على مجرد الاقتراب. إذن لا نستفيد من هذا النظم ترتيبا أو أنه يفيد وجوب الترتيب إلا بشيء ماذا؟ إلا بشيء آخر. لا نستطيع أن نقول إنه مأخوذ من مجرد الواو، تمام؟ فالذين قالوا بإيجاب الترتيب وهو الصحيح جاءوا بالقرينة. قالوا القرينة، ها من يعرف؟ ذكر ممسوح بين إيه؟ بين مغسولات. قالوا فهذه القرينة هي التي تؤدي إلى استفادة الترتيب. فالحاصل أن الواو لا تقتضي شيئا سوى الاقتران أو التشريك إلا بماذا؟ إلا بقرينة. فالمؤلف هنا عبر بالواو، ولكن المراد الترتيب ولا شك في هذا، لأن الحديث نفسه الذي استدل به، وإن رواه هو بالواو لكنه قد جاء في الرواية الصحيحة الصريحة بثم التي تفيد الترتيب والتعقيم. فالمؤلف هنا وإن كان لم يعبر صراحة بكلمة ثم التي جرى عليها التعبير بين العلماء من السلف والخلف، لكن هذا هو مراده على كل حال، لأن الحديث نفسه يدل على ذلك، ولأنه فرق بين الثلاثة وبين علي، وسوى بين علي وغيره، فلا بد أن يؤدي هذا إلى اعتقاده التفضيل على الترتيب بين الثلاثة رضي الله تعالى عنه. إذن فقوله أبو بكر وعمر وعثمان، المراد به أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا الحديث، أخرجه البخاري بنحوه ليس بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف رحمه الله وإنما بنحوه ومعناه. فهذه أول مسألة تعرض لها في كلامه، التفضيل المباشر بين الصحابة في أنفسهم، وتعرض أولا لذكر الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم وأنهم أفضل الأمة بعد نبيها على هذا الترتيب. ثم تعرض بعد ذلك لمسألة التفضيل بعد الثلاثة، قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير إلى قوله وكلهم يصلح للخلافة. أفادنا بكلامه هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بعد الثلاثة الخلفاء يستوون في المنزلة من جهة هؤلاء الذين ذكرهم، فهؤلاء الذين ذكرهم علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة، هؤلاء المذكورون في منزلة واحدة وهم أفضل الصحابة بعد الثلاثة. إذن الترتيب عند المؤلف هكذا: الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان على الترتيب فيما بينهم، ثم بعد ذلك أفضل الصحابة هؤلاء المذكورون علي وطلحة والزبير إلى آخره، وكلهم في منزلة واحدة لا يفضل بين علي وبين غيره. فهذه مسألة أخرى يتناولها المؤلف هنا، والذي ذهب إليه أن علي رضي الله عنه بعد الثلاثة في منزلة واحدة مع الذين ذكرهم، إذن لم يقل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لم يجزم بتقديم علي بعد الثلاثة، وإنما سوى بينه وبين المذكورين. ثم تناول مسألة أخرى فقال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. فهذه مسألة التفضيل للمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. وهذه مسألة تفضيل الصحابة عموما كقرن أو كجيل على من جاء بعده. إذن الترتيب عند المؤلف هكذا: الثلاثة ثم علي ومن معه، ثم المهاجرون والأنصار، ثم سائر الصحابة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال: ترحموا علي، هكذا يمكن بالرفع على حذف إحدى التاءين، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا الحديث أخرجه الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وهذه مسألة الموقف من الصحابة رضي الله عنهم، وخصوصا من أخطائهم أو زلاتهم، وما يتفرب على ذلك من حكم سبهم أو الطعن فيهم أو القذف فيهم. ولهذا ذكر قول سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. فهذه مسألة الطعن في الصحابة أو سب الصحابة، فلا بد من تجنب ذلك، وهذا من أصول السنة. لا يجوز القذف في الصحابة ولا الطعن فيهم، بل لا بد من إحسان القول فيهم وسلامة الصدر لهم. ثم ختم بالحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم، وهو حديث لا أصل له، من العلماء من قال كذلك ومنهم من قال هو موضوع. على كل حال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيضاح كلام المؤلف رحمه الله، والتفصيل كما يلي: المسألة الأولى في حد الصحبة وتعريف الصحابي. عندما نقول الاعتقاد في الصحابة فلا بد أن نعرف أولا من هم الصحابة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن نعرف أولا من هم الصحابة. الصحابة جمع صاحب أو صحابي، والصحبة في اللغة تطلق على مطلق المقارنة. الصحبة لغة هي مطلق المقارنة أو الاقتران. عندما يقال فلان صاحب فلانا أو فلان صاحب فلان، فهذا يراد به مجرد الاقتران فيما بينهما، أنهما اقترنا في ساعة ما في وقت ما. هذا طريقة الصحبة في اللغة. وأما الصحابي شرعا وفي اصطلاح أهل العلم وأهل الحديث خاصة، فهو من تحققت فيه المقارنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بصورة معينة، كالشأن في التعريفات الشرعية والاصطلاحية، أنها تأخذ التعريف اللغوي تزيد فيه أشياء، تقيده بأشياء، تخصصه بأشياء. هذه قاعدة معروفة. فالصحابي شرعا وعند أهل العلم هو الذي اجتمعت فيه شروط ثلاثة: الشرط الأول لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني الإيمان به، الشرط الثالث الوفاة على الإسلام. ولهذا يقولون: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فالشرط الأول لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل معنى الصحبة لا يتحقق بدونه بداهة. فإذا انخرم هذا الشرط فقد انخرم أصل الصحبة من الأساس. فمن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فإنه لا يعد ماذا؟ لا يعد صحابيا. وإن عاصره وإن أدرك زمنه، أليس كذلك؟ يعني من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك زمنه وحياته لكن لم يلقى لم يرى، وربما هاجر إلى المدينة، وربما طلب لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه، وصل المدينة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يعد صحابيا؟ لا، هو تابعي بالإجماع. واضح؟ فالشرط الأول لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني الإيمان به عليه الصلاة والسلام حال لقائه له، فلا بد أن يكون حال لقائه له مؤمنا به، فخرج بذلك من لقيه غير مؤمن به كمثل الكفار والمنافقين، فالكفار والمنافقون لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوه، وحصل من ذلك زمن طويل ووقائع متعددة وإلى آخره. هل هم صحابة؟ إطلاق، لأنهم ماذا؟ لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الإيمان به حاصلا حال لقائه له، حال لقاء الشخص له. فنفهم من ذلك أنه إذا آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعد أيضا من الصحابة، إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن به ثم بعد ذلك أسلم، هل يعد صحابيا؟ الجواب لا، لا بد أن يكون الإيمان متحققا حال اللقاء. الشرط الثالث الوفاة على الإسلام، أن يموت هذا الملاقي على الإسلام. فخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولكنه كفر ومات على الكفر، ومات على الكفر، فإنه أيضا لا يعد ماذا؟ لا يعد صحابيا، لا بد أن يكون قد مات على الإسلام. فهذه هي الشروط الثلاثة وهي المعتمدة لدى أهل العلم، لأن هناك من زاد أمورا أخرى لكن هذا ليس بمعتمد عند أهل العلم. فمنهم من اشترط طول الصحبة، ومنهم من اشترط الغزو، ومنهم من اشترط السماع، يعني أن يسمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام، أن يسمع حديثا، أن يسمع الدين والعلم، لكن كل هذا ليس بمعتمد عند أهل الحديث. وبهذا تعرف الارتباط بين التعريف الشرعي والتعريف اللغوي. فالتعريف اللغوي اعتبر مطلق المقارنة، وهذا موجود في التعريف الشرعي. فالتعريف الشرعي لم يشترط طولا في الصحبة، لم يشترط مدة، لم يشترط سماعا ولا تحملا، لم يشترط قرب الملازمة كمثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لا، إنما الاعتبار ماذا؟ مطلق المقارنة مع أمور أخرى لا تتعلق بطول الصحبة أو بطول الملازمة. فهو الصحابي بارك الله فيكم، من تحققت فيه هذه الشروط فهو صحابي، يثبت له اسم الصحبة، ونتعامل معه بهذا المعتقد الذي سنبينه إن شاء الله. المسألة الثانية الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم من حيث العموم. الاعتقاد الواجب في الصحابة رضي الله عنهم هو التعظيم والاحترام والتوقير والمحبة والنصرة وغير ذلك من أنواع الموالاة التي تصرف للصحابة رضي الله عنهم. فنعتقد في الصحابة كل خير، ونعتقد فيهم أنهم كانوا على خير، ونحبهم ونحترمهم ونحسن الثناء عليهم، وتسلم صدورنا نحوهم، لا يكون في صدورنا شيء نحوهم، ولا يكون في صدورنا غل عليهم. هذا هو الاعتقاد الواجب، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ويقول تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية من سورة الفتح. فالكتاب ناطق بتزكية الصحابة رضي الله عنهم وتعديلهم والثناء عليهم، بل يأمر باتباعهم ويأمر بحسن الاعتقاد فيهم وبسلامة الصدور نحوهم وبالدعاء لهم والترحم عليهم. فهذه دلالة الكتاب. ودلالة السنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبنا النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. فالسنة أيضا ناطقة بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم وخيريتهم، وتأمر أيضا بحسن الاعتقاد فيهم وتنهى عن سبهم والطعن فيهم. فهذه دلالة الكتاب والسنة وهي واجبة على كل مسلم. فاعتقاد أهل السنة والجماعة هو ما دلت عليه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، يحسنون القول في الصحابة رضي الله عنهم ولا يقدحون فيهم ولا يتكلمون فيهم إلا بخير. القضية التي نركز عليها هنا قضية التفضيل، تفضيل الصحابة رضي الله عنهم. النصوص ناطقة بذلك كما سمعنا في الكتاب والسنة، لابد من اعتقاد هذا، لابد أن يعتقد أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم. فخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هكذا عموما كقرن وكجيل كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلابد أن يعتقد أن الصحابة خير قرون الأمة وأنهم خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في حق المجموع لا إشكال فيه، صحيح؟ في حق المجموع عندما يقال مجموع الصحابة أو قرن الصحابة هذا أمر واضح لا إشكال فيه ولا خلاف فيه إطلاقا. إنما الإشكال الذي ورد في حق الأفراد، هل هذا العموم يتناول الأفراد؟ بمعنى هل يقال إن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من كل واحد من أفراد الأمة؟ فالتفضيل كمجموع عرفناه، وأما التفضيل كآحاد هل يقال إن كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد ممن جاء بعده؟ هذه النقطة الدقيقة التي يتناولها العلماء. طبعا بالنسبة لأبي بكر وعمر وغيرهم ممن سنذكرهم إن شاء الله القول واضح لوجود النص والإجماع كما سيأتي البيان إن شاء الله. لكن إذا نظرنا إلى عموم الصحابة وخصوصا إلى التعريف الذي ذكرناه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، طيب هذا يتسع، صحيح؟ الصحابة بهذا الاعتبار كثيرون، ومنهم من ليس له إلا مجرد اللقاء أو مجرد الرؤية ولم يسمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحدث بشيء ولم يغزو شيئا ولم يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام وإلى آخره. طيب أمثال هؤلاء مع من جاء بعدهم من الأمة وخصوصا من له قدم صدق من علم أو زهد أو ورع أو جهاد أو إمامة في دين أو دنيا أو ما أشبه ذلك. فمن هنا تكلم بعض العلماء في هذه المسألة، وقال بعض العلماء هذا التفضيل لا ينسحب على الأفراد من هذه الحيثية، بمعنى أن من كان من الصحابة كذلك فإنه لا يفضل على من جاء بعدهم. لكن هذا القول متعقب عند العلماء وهو معدود من الزلات، معدود من الزلات. الصحيح الذي دل عليه كلام أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره، وهو المشهور عن السلف رحمه الله تعالى، أن هذا التفضيل ينسحب على كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم، كما هو صريح الكلام المؤلف هنا، ومر معنا أيضا في أصول السنة في كلام الإمام أحمد أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم وإن عملوا بكل أعمال الخير، كما جاء في كلامه رحمه الله. فهذا هو المعروف عن أئمة السلف. ومن حاول أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية مثلا رضي الله عنه، فقد أنكر عليه السلف نكيرا شديدا، وتكلم فيه الأئمة كلاما شديدا، وقالوا معاوية خير من ملء الأرض من أمثال عمر بن عبد العزيز، وعمر هو عمر رحمه الله تعالى وشأنه معروف. إذن كلام السلف واضح وكلام الأئمة واضح فيها. لكن الإشكال إذا أردت أن تحله، فقد أتى بعض العلماء بتفصيل، أتى بعض العلماء بتفصيل يحل هذا الإشكال. عندنا قاعدة في التفضيل عموما، يعني هذا لا يختص بالصحابة، في التفضيل عموما، حتى إذا تكلمنا على التفضيل بين الأنبياء كما سأبين لكم بالمثال، القاعدة هي الفرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد، بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. التفضيل المطلق عندما تقول فلان أفضل من فلان، وما يترتب على ذلك من فضيلة عامة مطلقة. والتفضيل المقيد هو الذي يكون في أمر بعينه، هو الذي يكون في أمر بعينه، في جزئية معينة، في صفة معينة، فهذا تفضيل مقيد. فلابد أن نفرق بين الأمرين، التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. وثبوت التفضيل المقيد لا يستلزم ثبوت التفضيل المطلق، بمعنى إذا قارنا بين اثنين في شيء معين في صفة معينة، فقد يتقدم أحدهما على الآخر في هذه الصفة في هذا الأمر، لكن ليس معنى هذا أنه أفضل منه مطلقا في كل شيء، وهذا واضح بصريح العقل. تمام؟ يعني إذا قارنا بين اثنين في العلم، فقد يكون أحدهما أعلم من أخيه، صحيح؟ لكن هل هذا يعني أنه أفضل منه مطلقا في الزهد والعبادة والورع والإيمان والصدق والإخلاص وإلى آخره؟ هل يلزم؟ لا يلزم، إنما فاقه في شيء معين، صحيح؟ فهذه القاعدة التي دل عليها صريح العقل هي قاعدة في التفضيل، وقد جاء بها النقل أيضا، جاء بها النقل أيضا. ذكرت لكم التفضيل بين الأنبياء، التفضيل المطلق لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، خلاص. إذن حتى من نظم الكلام، من الصيغة، هذه صيغة إيش يا جماعة؟ عموم، أنا سيد ولد آدم، يعني فضيلة مطلقة عامة. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام حتى في يوم القيامة نفسه، وإن أول الخلائق يكسر إبراهيم عليه السلام، ويقول أيضا نفسه صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة نفسه، إن الناس يسبقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور، يعني على احتمال أن يكون قد أفاق قبله صلى الله عليه وسلم، فهذا تفضيل، هذا سبق لموسى عليه السلام. تمام؟ طيب، في الصحابة أنفسهم كما سيأتي معنا، أبو بكر أفضل من عمر، صحيح، هذا التفضيل المطلق. لكن في مسألة الخلافة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فيها أن خلافة عمر جرى فيها من النفع والخير ما لم يجري في خلافة أبي بكر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح معروف، أن أبا بكر ينزع من دلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له. قال ثم رأيت عمر نزع فجعل ينزع حتى استحالت غربا وحتى ضرب الناس بعطا. فالتأويل معروف لدى العلماء، هذا تأويله خلافة أبي بكر وعمر، جرى في خلافة عمر من الخير ما لم يجري في خلافة أبي بكر. إذن هذه القاعدة مهمة جدا، لا بد أن نفرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. فبهذا ينحل الإشكال. يقال التفضيل المطلق للصحابة رضي الله عنهم عموما وخصوصا جماعة وأفرادا، فكل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد من سائر الأمة مطلقا، لأجل فضيلة الصحبة، لأن فضيلة الصحبة لا يعدلها فضيلة، وشرف الصحبة لا يعدله شرف. ولهذا كان السلف يبالغون في التعبير عن هذا، يقولون لغبار دخل في فرس فلان، أو كما جاء في كلامهم خير من فلان، يعني مجرد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ثبوت الصحبة، هذا أمر عظيم، لأن الله تعالى اختار الصحابة لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم في قول ابن مسعود وهو موقوف عليه ولو حكم الرفع، معناه أن الله تعالى اختار أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، ونظر في قلوب العباد بعدهم فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، معنى الكلام. إذن هذا اختيار واصطفاء من الله تبارك وتعالى، شرف عظيم لا يعدله شيء. فهذا هو التفضيل المطلق. التفضيل المقيد بعد ذلك عندما يقال واحد من أئمة التابعين عنده من العلم والإمامة وانتفع به الناس ما لم يحصل لفلان أو فلان من الصحابة، فهذا شيء آخر. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات، أو كما جاء في الحديث يعني للعامل فيهن أجر 50 منكم. قيل يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. واضح. فهذا محمول عند العلماء على الفضيلة المقيدة، على الصبر عند البلاء، على معاينة هذه الشدائد والابتلاءات التي تقع في آخر الزمان. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدر الخير في أوله أم في آخره، أيضا هو محمول على ذلك، ليس محمولا على التفضيل المطلق. فمن استدل من العلماء الذين قالوا بالقول الأول، يعني من استدل بهذه الأحاديث على التفضيل المقيد فهذا غير، على التفضيل المطلق فهذا غير صحيح، إنما هو دال على الفضيلة المقيدة. ومع ذلك فلا يجوز التعبير عن هذا الأمر بما يوهم تنقصا في حق الصحابة، لما سيأتي بعد ذلك من المنع من سبهم والقدح فيهم وتناولهم بأي نوع من أنواع التناول، فلا يجوز التعبير عن هذا الأمر بما يدل على تنقص في حق الصحابة رضي الله عنهم، إنما يعبر عن هذا بما فيه صيانة لجناب الصحابة رضي الله عنهم، وبما فيه احترام وتوقير للصحابة. المسألة الثالثة، تفاضل الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم. القاعدة في هذا أيضا هي القاعدة في التفضيل عموما، فهناك التفضيل لطائفة معينة، وهذه الطائفة فيما بينها تتفاضل كالأنبياء، الأنبياء كطائفة خير الناس خير البشر، وهم في أنفسهم متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. فكذلك الصحابة، الصحابة كطائفة كقرن هم خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في أنفسهم أيضا يتفاضل. فأول لون من ألوان هذا التفضيل هو تفضيل الخلفاء رضي الله عنهم جماعة وأفرادا. فلابد أن نعتقد أن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم هم أفضل الصحابة مطلقا، وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كجماعة وكأفراد. كجماعة يعني الخلفاء، تفضيل الخلفاء عموما، والدليل على ذلك حديث الإرباط ابن سارية رضي الله عنه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وأما التفاضل فيما بينهم فهؤلاء الأربعة فيما بينهم يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لابد أن نعتقد هذا الترتيب. هؤلاء الأربعة يتفاضلون على هذا الترتيب. والحجة في هذا الترتيب حديث ابن عمر الذي استدل به المؤلف رحمه الله، قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا هو اللفظ الذي أخرجه به البخاري في صحيحه. فهذا الحديث هو الحجة معنا، وإن كان من كلام ابن عمر لكنه موقوف لفظا مرفوع حكما، موقوف لفظا مرفوع حكما، هو من كلام ابن عمر لكنه في حكم المرفوع. لماذا؟ يقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند المحدثين كما تعلمون، إذا قال الصحابي قولا أو عمل عملا وأضافه إلى زمن النبوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فإن له حكم الرفع. لماذا؟ لأن الزمن زمن نزول وحي، فلو كان هذا الأمر باطلا لنزل الوحي يبين بطلانه. فإذا كان هذا الأمر لم يبطله الوحي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وأقره الله تبارك وتعالى، فهذا دليل على أنه حق. وهذا فيه يعني إشارة على سبيل الفائدة، فيه الرد على من قال لابد في هذه النقطة أو في هذه الحالة لابد من التصريح باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر. بعضهم يسلك هذا المسلك، هذا غير صحيح وليس من كلام أهل الحديث وليس هو المعتمد عند أئمة العلم. فبعض العلماء يعني يأتي بهذا، يقول: ليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على هذا فأقره. هذا كلام غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يطلع فإن الله مطلع، والزمن زمن نزول بالوحي. والصحابة كانوا يحتجون بهذا كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. أي لو كان هذا العزل خطأ لبينه القرآن. إذن ليست العبرة بالتصريح باطلاع النبي أو بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مجرد الإضافة إلى زمن النبوة أو زمن نزول الوحي، هذا كاف في إثبات الحجة. فالحديث عندنا هو الحجة، وهذا هو إجماع السلف رحمهم الله تعالى. الحديث فيه التصريح بثلاثة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. فهذا أمر واضح وهو الدليل على هذا الترتيب الذي ذكرناه. طيب، يأتي السؤال: الحديث فيه التصريح بثلاثة وأنتم تقولون أربعة، تزيدون عليا وتربعون به، وهذا ليس في الحديث. فنقول المسألة لها تفصيل على هذا النحو. تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس محلا للخلاف إطلاقا، ولم يخالف فيه أحد من أهل العلم، بل حتى الشيعة الأوائل الذين كانوا يقدمون عليا على عثمان لم يختلفوا في هذا الأمر ولم يخالفوا فيه. فتقديم الشيخين أبي بكر وعمر هذا محل وفاق لا نزاع فيه، وهو نص الحديث. بعد ذلك القول في عثمان وعلي رضي الله عنهما كان فيه نزاع قديم بين أهل السنة. فمنهم من قدم عليا على عثمان، وهذا هو في الأصل قول الشيعة في تلك الفترة قبل حدوث الرافضة وهذه الأشياء، كان هذا قول الشيعة أصلا في هذه الفترة، لكن قال به بعض أهل السنة، وهذا لا يكاد يؤثر عن الاثنين والثلاثة، يعني في أقصى تقدير كان هذا عرضا. والذين نقل عنهم ذلك نقل عنهم تراجعهم عنه، كمثل الثوري رحمه الله نقل عنه أنه كان يقول بذلك، ونقل عنه أيضا أنه رجع عنه. فهذا يعني كأنه جاء عرضا لم يستقر عليه القول أصلا عند أئمة السلف وعند أهل السنة، لأن الحجة فيه ضعيفة جدا، يعني كما سنبين إن شاء الله تقديم علي على عثمان هذا في غاية الضعف. ومنهم من سوى بين الرجلين، من قال هما بمنزلة واحدة، ومنهم من توقف لم يفضل أحدهما على الآخر، وهؤلاء كان يقال لهم المرجئة، وهذا هو الإرجاء في التفضيل ليس الإرجاء في الإيمان. هؤلاء كان يقال لهم مرجئة، يعني أرجأوا الرجلين، أرجأوا الرجلين إلى الله تعالى ولم يفضلوا أحدهما على الآخر. فهذه أقوال كانت موجودة في تلك الفترة، وهي أقوال يعني ضعيفة ولم يستقر عليها القول عند السلف، ولهذا استقر الأمر سريعا على تقديم عثمان على علي، وهذا هو المجزوم به في الحديث، المصرح به في الحديث كما سمعنا، فالحجة فيه واضحة لأنه موجود في نص الحديث. ثم الحجة فيه أيضا إجماع الصحابة أنفسهم على تنصيب عثمان خليفة بعد مقتل عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، الصحابة أجمعوا على تنصيب عثمان خليفة، مع أن عليا كان موجودا ومع أنه كان من أهل الشورى، فإجماعهم على تقديم عثمان وتنصيبه خليفة دليل على أنهم كانوا يرون أنه أفضل من علي. وفي هذا قال من قال من أئمة السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان في الخلافة، إذن لا يصح أن تقدم عليا على عثمان. إذن هذه الجزئية التفضيل بين عثمان وعلي القول فيها واضح، يقدم عثمان على علي جسلا ويكون هو الثالث بعد الشيخين رضي الله عنهم أجمعين. المسألة التالية بعد ذلك التربيع بعلي، التربيع بعلي بعد الثلاثة، هل نجزم بأن علي أفضل الصحابة وأنه هو الرابع، أم نسوي بينه وبين غيره؟ هذه الجزئية هي التي وقع فيها النزاع الأقوى والأظهر من النزاع في المسألة السابقة، وهناك بعض الأئمة الذين أثر عنهم ذلك وقالوا ذلك صراحة كالإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله كما سمعنا في كلامه، فكان هذا كلاما موجودا لبعض الأئمة قبل ذلك. والإشكال هنا أقوى، لماذا؟ لظاهر الحديث، لأن ظاهر حديث ابن عمر جزم بالثلاثة وجعل عليا مع الباقين في منزلة واحدة، قال: ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. إذن ظاهر الحديث واضح، ومن هنا قوي الإشكال. فقال من قال من الأئمة: نقدم الثلاثة ولا نربع بعلي، نقول علي وسائر الصحابة بعد ذلك في منزلة واحدة، تمام؟ فكان هذا قولا موجودا قبل ذلك. ثم استقر الأمر، استقر أمر أهل السنة واستقر الاعتقاد على التربيع بعلي رضي الله تعالى عنه في الفضل، وأنه يجزم بتفضيله بعد الثلاثة على سائر الصحابة رضي الله عنه. طيب، هذا الإجماع الذي حصل بعد ذلك عندما نقول استقر الأمر، يعني استقر الإجماع، استقر إجماع أهل السنة على ذلك. طيب، هل هذا له مستند؟ هل هذا الإجماع له مستند؟ الجواب نعم. ما هذا المستند؟ المستند أمران: الأول الخلافة. الخلافة ما المقصود بذلك؟ المقصود مسألة الخلافة، يعني الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من هم الخلفاء بعده، وهل خلافتهم معتبرة وصحيحة أم لا، هذا المراد. وهذه مسألة مستقلة، يعني لا نطيل القول فيها، قضية إثبات خلافة الخلفاء ويعني الكلام في ذلك هذا له محله إن شاء الله. فبعد النبي عليه الصلاة والسلام الخليفة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذه الخلافة هي الخلافة الثابتة وهي الصحيحة والمعتبرة. المراد هنا أن ثبوت الخلافة يستلزم ثبوت الأفضلية، لأنه ربما يقول قائل: ما العلاقة؟ كيف نستدل بالخلافة على الفضل؟ هل هناك علاقة؟ الجواب نعم، هناك علاقة. ثبوت الخلافة يستلزم ثبوت الفضل. لماذا؟ لأن الخلافة إذا رجعت إليها في الفقه وفي كلام العلماء، وإذا رجعت إلى شروط الإمامة والخلافة، فإنك تجد أن الإمامة له شروط، صحيح؟ فتنصيب الرجل كخليفة يدل على أنه قد استوفى هذه الشروط، وعلى أنه قد صار فيها أفضل من غيره. فشرط الخلافة مثلا العلم والعدالة، مثلا العلم والعدالة من شروط الخلافة، من شروط الإمامة. فعندما يكون أمامنا مثلا ثلاثة وعندهم من العلم والعدالة ما يؤهلهم للخلاف، ثم أتينا بواحد وقلنا هذا أولاهم فجعلناه خليفة، فهذا يدل على أنه أفضلهم في العلم والعدل، ولولا ذلك لما قدمنا. إذن فالصحابة عندما نصروا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فهذا لما رأوا فيهم من الصفات التي توجب تأهيلهم للخلاف وأنهم يستحقون الخلاف. تمام؟ إذن ثبوت الخلافة يستلزم ثبوت التفضيل بهذا الأمر الذي أذكره لكم، وهو كلام الأئمة أنفسهم. ذكرت لكم من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان في الخلافة. طيب يأتي واحد يقول الخلافة غير التفضيل، فأنا أقدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة، هل هذا يصح؟ لا، السلف ردوا عليه، هذا كلام الأئمة ردوا عليه. فهذا دليل على أن المستقر عند الأئمة أن الخلافة للأفضل وأن هناك ترابطا بين الأمرين. تمام؟ الخلافة دل على ثبوتها واعتبارها نص، دل على ثبوتها واعتبارها نص حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة، خلافة نبوة، الخلافة التي هي على منهاج النبوة 30 سنة. طيب 30 سنة أعدد خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، طيب إذا توقفنا عند عثمان اكتمل النصاب؟ لا، قتل عثمان رضي الله عنه سنة 35 تقريبا، إذا توقفنا عند خلافة عثمان لم يكتمل النصاب. لا يكتمل النصاب إلا بخلافة من؟ بخلافة علي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه شاهد لخلافة علي بأنها خلافة نبوة وبأنها خلافة صحيحة معتبرة، فصحح خلافة علي. وقد ذكرنا أن إثبات الخلافة يستلزم إثبات التفضيل، إذن ثبتت خلافة علي وأنها خلافة معتبرة، إذن ثبتت أفضلية علي. واضح؟ فهذا هو الأمر الأول في مسألة التربية. الأمر الثاني أن من تأمل في فضيلة علي كفرد ما جاء في فضائله ومناقبه من الأحاديث، من تأمل فيها وقارن بينها وبين بقية الصحابة رضي الله عنهم يجد أن الأمر في صالح علي رضي الله عنه، ما جاء فيه من الفضائل والمناقب ليس كما جاء في غيره من الصحابة بعد الثلاثة رضي الله عنهم. فهذان أمران هما مستند الإجماع، لأنه لا إجماع إلا بإيه؟ إلا بنص. احفظوا هذا جيدا، لا إجماع إلا بنص، عرفه من عرفه وجاهله من جاهل، تنبه له من تنبه وغفل عنه من غفل، فلا إجماع إلا بنص. فالأئمة أجمعوا على الترضيع بعلي، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر، لا تكاد تجد في ذلك خلافا، ولا حتى عند الأشاعرة بالمناسبة، يعني حتى الأشاعرة لا تكاد تجد منهم من يعول على النزاع القديم، لا تكاد تجد إطلاقا من يعول على النزاع القديم ويقول يا جماعة لا نربي بعلي. لا، استقر الأمر استقرارا تاما على التربيع بعلي رضي الله تعالى عنه وعلى الجزم بذلك. فهذا هو الذي يجب الأخذ به، ولا يجوز التعويل على ماذا؟ على النزاع القديم. واضح يا جماعة؟ بعد ذلك بالنسبة للتفضيل فيما بين الصحابة رضي الله عنهم، تفضيل العشرة رضي الله عنهم، العشرة المبشرين بالجنة كما أومى إليه كلام المؤلف رحمه الله، وهم سعيد وسعد وأبو عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح كما نظمه ابن أبي داود في حاليته. فيعتقد تفضيل هؤلاء العشرة بعد الأربعة رضي الله عنهم. بعد ذلك أيضا في التفضيل ما ذكره المؤلف رحمه الله من تفضيل المهاجرين والأنصار، فنعتقد أيضا فضيلة المهاجرين والأنصار، ونعتقد فضيلة المهاجرين على الأنصار، فالمهاجرون أفضل من الأنصار لما سبق من قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الآيات من سورة الحشر، وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ويقول صلى الله عليه وسلم في فضيلة الأنصار خاصة: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهناك ألوان أخرى من التفاضل، يعني نكتفي بهذا الذي ذكرناه مراعاة للوقت، وهذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله فنقتصر عليه. المسألة الرابعة بعد ذلك: الموقف مما شجر بين الصحابة. الموقف مما شجر بين الصحابة، أي من الفتن والمعضلات والإشكالات. معلوم أنه حدث بين الصحابة رضي الله عنهم فتن وأمور عظيمة أوجبت أشياء كثيرة وعلى رأسها الدماء، وخصوصا ما وقع في زمن علي رضي الله عنه وخلافته. فما الموقف من هذه الفتن؟ وما الموقف من الصحابة بناء على هذه الفتن؟ الجواب يأتيك في القرآن والسنة، في النصوص الشرعية المعصومة التي لا يتطرق إليها الشك ولا يتطرق إليها الهوى. يقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأمر تعالى بالثناء على الصحابة والدعاء لهم بالخير مع علمه عز وجل بما سيقع بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فنهى عن سبهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. ولو كان هذا الأمر الذي سيقع بعد ذلك قادحا في الصحابة لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام، وكله من عند الله عز وجل. فالنصوص الشرعية نفسها تبين لك الموقف. إذن هذه الفتن التي وقعت لا توجب تغييرا في هذا الاعتقاد الذي ذكرناه، فالاعتقاد الذي ذكرناه واضح وثابت ومستمر في حق الصحابة كلهم مع وجود الفتن ومع وقوع الفتن التي حصلت فيما بينهم. لهذا يقول العلماء دائما كما يقول المؤلف رحمه الله: نسكت عما شجر بينهم، نترحم عليهم، نذكر فضيلتهم، لا نقدح فيهم، سلامة الصدور نحوهم، لا يكون في قلوبنا غل عليهم، إلى آخره. هذا كله ثابت وموجود في كلام العلماء، لأن هذه الفتن لا تؤثر على هذا الأمر. طيب، ما السبب في ذلك؟ السبب أن هذه الفتن وقعت باجتهاد، وقعت باجتهاد بين الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم للمجتهد المخطئ بالأجر، يعني أثبت له أجرا، ليس الأمر مجرد أنه لم يؤثر بل قد أجر، فكيف يقال بعد ذلك أنه يطعن فيه ويسب ويلعن ويبغض وإلى آخره؟ فهذا كلام لا يصح. فما حصل بين الصحابة كان مبناه على الاجتهاد، هكذا إجمالا، والتفصيل له محله إن شاء الله. ما كان شيء من الفتن عن هوى ولا دنيا ولا رياسة ولا غير ذلك، إنما كان عن اجتهاد وطلب للحق. فوصل الأمر إلى ما وصل إليه، وكان أمر الله قدرا مقدورا، حتى وإن كانت هناك دماء. نعم، وإن كانت هناك دماء، حتى يقول الزهري رحمه الله: أجمع الصحابة على أن ما أصيب بينهم بتأويل القرآن فهو هدر. يعني ترتب على ذلك حتى حكم، ماذا؟ حكم فقهي. يعني هذه الدماء طيب التي حصلت، والأحكام التي تترتب على ذلك من قصاص أو إلى آخره، لا، الصحابة والأئمة مجمعون على أنه هدر لا قصاص فيه، لأنه جرى بتأويل القرآن. الأمر فيه ماذا؟ فيه التأويل، فيه الاجتهاد، ليس عن عمد ولا عدوان ولا جناية. واضح؟ فهذا هو السبب في أنهم عذروا بذلك ولم يقدح فيهم ذلك. فربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم وعدلهم وأمر بحسن القول فيهم وحسن الاعتقاد فيهم مع علمه سبحانه وتعالى بما سيجري بينهم، لأن هذا الذي سيجري سيجري عن اجتهاد، وقد سبق ذلك في علم الله تعالى، فلا يجوز التوصل بذلك إلى القدح في الصحابة رضي الله عنهم كما عليه أهل البدع، وسنذكر كلامهم في ذلك. طيب، قضية السكوت عما جرى بين الصحابة هذه قضية معروفة، وكلام السلف في هذا واضح، أننا نسكت عما شجر بين الصحابة، يعني لا نتعرض له أصلا، لا نتكلم فيه. طيب، مع ذلك وقع الكلام من أهل العلم وفصلوا وبيّنوا وحصل كذا وحصل كذا، وذكروا الوقائع التي حدثت وفصلوها، وردوا على من طعن في الصحابة بسبب هذه الأشياء. هل هذا خلاف؟ هل هذا فيه تناقض أو خلاف؟ الجواب لا. لابد أن نفرق بين حالتين، بين الأصل والاستثناء. فالأصل إذا كان المسلم في عافية، إذا كان يتكلم في الأمر ابتداء، لا يخوض فيما بين الصحابة، لا يتعرض له ولا يتكلم فيه على سبيل التقرير والإنشاء والابتداء، هذا لا يصح ولا يجوز. يعني لا يصح أن يقال في سياق التأصيل والبيان والتقرير الصحابة جرى بينهم كذا وحصل بينهم كذا، لا، لا يصح هذا، ومن فعل هذا فقد أخطأ. وأما الاستثناء فهو الضرورة، عندما حصل القدح في الصحابة والطعن فيهم، وتوصل من توصل من أهل البدع بهذه الفتن التي وقعت إلى الطعن في عدالتهم وإلى إسقاطهم، فهنا تكلم العلماء وكان لابد من ذلك حتى ندافع عن الصحابة ونبين الحقائق في نفسها، لأن الكذب كثر والغلط كثر، وحصل سوء الظن بالصحابة وأضيف إليهم أمور لم تقع ولم تحدث، فلا يجوز هنا أن نقول في هذا الموضع، لا يجوز أن نقول إيه نسكت عما شجر بينهم، لا، إنما نبين ونوضح الحقيقة كذا والواقع كذا والصواب كذا. تمام؟ ففي سياق رد الشبهات والتأصيل العلمي وتدريس طلبة العلم أو بيان حقائق الأمور أو ما أشبه ذلك، نعم نتكلم ونبين ونوضح وإلى آخر، لكن الأصل في سياق تقرير المعتقد أو تعليم العوام مثلا أو ما أشبه ذلك، الأمر في هذه الحالة يختلف. إذن الأصل أننا نكف عما شرر بين الصحابة، لا نتكلم فيه ولا نتعرض له، إذا اضطررنا لإحقاق الحق وإبطال الباطل فعندئذ نتكلم بالحق ونرد على الباطل. وأصل هذا أيضا في النصوص الشرعية كذلك، يعني هذا المسلك أيضا الذي سلكه العلماء موجود في النصوص الشرعية أيضا، لأن النصوص التي أمرت بحسن الثناء على الصحابة وبالإمساك إذا ذكر أصحابي فأمسكوا تناولت أيضا طرفا مما سيحدث بين الصحابة، حتى بالتصويب والتخطئة، حتى بالتصويب والتخطئة، يعني من رحمة الله تعالى بنا أنه بيّن لنا الأمر وأوضح لنا في هذه الفتنة من كان محقا ومن كان على غير الإصابة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشأن عمار بن ياسر رضي الله عنه: تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. وعمار كان مع علي وفي جيشه في أثناء حرب معاوية ومن معه، وقتلته طائفة معاوية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تقتله الفئة الباغية، إذا بين لنا من كان مصيبا ومن كان مخطئا. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا بشأن الخوارج: تمرق مارقا على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. متى وقع هذا؟ على إثر وقعة التحكيم، على حين فرقة بين المسلمين، هناك تفرق، مرقت المارقة، خرجت الخوارج، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. من الذي قتلهم؟ علي وطائفته، إذن علي هو أولى الطائفتين بالحق. تمام؟ فهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث نفسه واضح يبين لك الأمر. فالعلماء بفضل الله تعالى مسلكهم في الأصل والاستثناء في هذه الحالة وفي تلك الحالة كله مأخوذ من النصوص الشرعية، استعملوا الأدلة كلها وعملوا بالأحاديث كلها، أمسكوا في موضع الإمساك وتكلموا في موضع الكلام. المسألة الخامسة حكم سب الصحابة، وهذه أيضا من المسائل التي تناولها المؤلف رحمه الله في هذا الموضع. وحكم سب الصحابة في أصله منهي عنه أشد النهي، كما سبق معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. الكلام هنا في حكمه الخاص، في حكم سب الصحابة خصوصا، هل حكمه الخاص أنه كفر أو بدعة أو غير ذلك؟ هذا هو الذي فيه الكلام الآن. إذن لا خلاف إطلاقا أن سب الصحابة في نفسه محرم أشد التحريم، وهو كبيرة من الكبائر، لا خلاف في هذا. طيب حكمه الخاص، هل هو كفر من سب الصحابة يكفر؟ هل هو بدعة من سب الصحابة مبتدع؟ هذا هو الحكم الخاص، وهو الذي فيه التفصيل. هذه المسألة فيها تفصيل، كما بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام المعروف الصارم المسؤول، ذكر ثلاثة أحوال سب الصحابة على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يسبهم سبا يعود إلى عدالتهم أو دينهم، كمثل أن يكفرهم أو يفسقهم، فهذه الحالة كفر بالإجماع. من كفر الصحابة أو فسقهم، كما هو اعتقاد الروافض كما سنبين إن شاء الله، من كفر الصحابة أو فسقهم فهذا كفر بالإجماع. لماذا؟ لأنه تكذيب للنصوص الشرعية. النصوص الشرعية أثنت على الصحابة وعدلتهم. طيب التكفير يتنافى مع العدالة أو لا يتنافى؟ التفسيق يتنافى مع العدالة أو لا يتنافى؟ إذن تكفير الصحابة أو تفسيقهم رد مباشر وطعن مباشر في النصوص الشرعية، هذا أولا. ثانيا، كما ذكرت لكم في أول الكلام، الصحابة هم نقلة الدين، فلو كانوا كفارا أو فساقا لبطل الدين، هل يصح نقل الكافر أو الفاسق؟ فتكفير الصحابة أو تفسيقهم إسقاط للدين من الأساس وطعن في الدين من الأساس. الحالة الثانية، من سبهم سبا لا يعود إلى عدالتهم ولا إلى دينهم، إنما فيه وصف بأوصاف ذميمة، فيه وصف بأوصاف ذميمة.
دقيقة.
من وصفهم بأوصاف ذميمة لا تعود إلى عدالتهم ولا إلى دينهم، يعني ليس فيه تفسيق ولا تكفير، كمثل الوصف بالجبن أو البخل أو الجهل أو ما أشبه ذلك مما فيه التنقص والعيب واللمس، فهذا النوع بدعة وليست بكفر، بدعة غير مكفرة، من فعل ذلك فهو مبتدع ويعزر على ذلك أشد التعزير. الحمد لله. أما بعد، الحالة الثالثة مطلق اللعن أو مطلق التقبيح أو مطلق الدعاء بالشر، يعني مثلا من قال لعن الله فلانا، قبح الله فلانا، فعل الله بفلان، أي من الصحابة، هذه الحالة يقول شيخ الإسلام رحمه الله محل تردد، يعني نقول هي كفر أو ليست بكفر، هذا محل تردد. لماذا؟ لأن هذا اللعن يتردد بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، يعني من قال لعن الله فلانا قد يكون هذا ناشئا عن اعتقاد أنه يكفره، أنه يكفر، وقد عرفنا أن تكفير الصحابة كفر، وقد يكون ناشئا عن مجرد غيظ في القلب، عن مجرد بغض في القلب، ليس عن تكفير. فلهذا كان التردد في هذه الحالة واقعا، لا نجزم بأنها كفر. هذا التفصيل يحفظ جيدا لأنه تجتمع عليه الأقوال وينتفي الغلط وسوء الفهم في تناول كلام الأئمة في هذه المسألة، لأن هناك مثلا من ينظر إلى بعض كلام الأئمة في هذه المسألة فيحملهم على الروافض، يعني التردد مثلا أو عدم التكفير يظنه أنه خلاف من العلماء مطلقا، وأن من كفر الصحابة يعني هذا يتناوله الخلاف أو يسري عليه الخلاف، لا، هذا غير صحيح وليس فيه التأصيل الصحيح لهذه المسألة. أخيرا نذكر إن شاء الله تعالى مذاهب أهل البدع في هذا الأصل العظيم، وعامة مذاهب أهل البدع في هذه المسألة نشأت بناء على الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنه، وخصوصا منذ أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، عندما نقم عليه من نقم من الأغبياء والخوارج أمورا ظنوا أنها تقدح فيه وتسقط خلافته، ثم آل بهم الأمر إلى استباحة دمه والعياذ بالله حتى قتل شهيدا مظلوما رحمه الله تعالى. فمن هذا الحين إلى ما بعد ذلك عندما استمرت الفتن بعد ذلك للأسف وقع ما وقع، على خلفية هذه الأحداث نشأت مذاهب أهل البدع في هذه المسألة. فعندنا مذاهب مشهورة لأهل البدع في هذه المسألة. المذهب الأول مذهب الخوارج، وهو تكفير عثمان وعلي ومعاوية بناء على الفتن التي أشرنا إليها. فالخوارج كما هو معلوم تكفر بالمعصية، وعثمان عندهم فسق، عثمان في اعتقادهم فسق وسقطت ولايته وإمرته، إذن هو كافر. علي ومعاوية بناء على التحكيم الذي وقع أيضا على خلفية الفتن وعلى نتيجة الفتن، بناء على التحكيم الذي وقع قالوا ها ماذا قالت الخوارج؟ حكم الرجال في أمر الله والله يقول إن الحكم إلا لله. فهنا ظهروا، يعني ظهر الخوارج بوضوح في هذه الصورة، فكفروا المحكمين والمتحكمين والمتحاكمين إلى غير الرب سبحانه وتعالى في اعتقادهم الفاسد، فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما. تمام، فهذا اعتقاد الخوارج. المذهب الثاني مذهب الروافض، ومذهبهم تكفير عامة الصحابة وبغضهم وإنكار خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وتفضيل علي عليهم يعني ثلاثة أشياء تقريبا رئيسية، معالم ثلاثة رئيسية في مذهب الروافض في الصحابة رضي الله عنهم. وهنا لابد من تنبيه على قضية التشيع والرافض، لأننا يعني ذكرناها في أثناء الكلام فلابد أن تتضح الصورة. في أول الأمر كان هناك ما يسمى بالتشيع، والتشيع كان في أوله عبارة عن ميل ومناصرة لعلي رضي الله عنه. تمام، هذا هو التشيع في أول أمره. فالذين كانوا مع علي قيل لهم شيعة، وعندما كان يقال فلان من الشيعة يعني من الذين يحبون عليا أو يميلون إليه أو يقدمونه على عثمان فهذا هو الشيعي في تلك الفترة. ثم بعد ذلك غلا الأمر شيئا حتى قدم بعض الشيعة عليا على الشيخين، قدموا عليا على الشيخين على أبي بكر وعمر، فهذا كان يقال فيه غلا في التشيع، وكان يقال فيه شيعي غال شيعي محترق، هذا الذي كان يقدم عليا على الايه على الشيخين. واما الرفض فالرفض في اصله كان من صنيعة ابن سبك، الرفض عند مذهب الروافض كان في اصله من صنيعة ابن سبك لعنه الله، الذي خرج على عثمان وألب الناس عليه، ثم بعد ذلك اندس في جيش علي وفي طائفته، ولما وقع ما وقع بعد ذلك ادعى الألوهية في علي وطلبه علي، قيل إنه قتله وقيل بل فر منه، هذا يعني المذكور في هذه المسألة. فهذا صنيعة عبد الله بن سبأ، الغلو في علي وادعاء الألوهية فيه. سرع هذا بعد ذلك إلى بعض الناس عندما كان يقال فلان سبائي أو فلان رافضي أو فلان يؤمن بالرجعة، ما معنى يؤمن بالرجعة؟ لما قتل عليهم رضي الله عنه ادعت السبئية أنه لم يمت وأنه رفع، من جنس الاعتقاد في المسيح عليه السلام، وأنه ينزل في آخر الزمان، وأن الرعد صوته وأن البرق ضوءه، تمام؟ فهكذا كانت تعتقد السبئية في تلك الفترة. استمر الأمر على ذلك إلى زمن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن آل البيت. لما جاء زيد بن علي رحمه الله ورضي عنه وجاءت إليه الشيعة قالوا تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا أتبرأ منهما، هما وزير جدي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ افترقت الشيعة إلى فريقين، فريق كان معه وفريق تبرأ منه. فالذين تبرأوا منه رفضوه، فقال لهم رفضتموني فسموا الرافضة. من هذا الحين نشأت الرافضة أو ظهر ما يسمى بالرافضة، تمام؟ بعد ذلك ظهرت العقائد المعروفة عندهم، قضية تكفير الصحابة واللعن والبغض وإلى آخره بدأ يظهر فيهم. ولما ظهر فيهم أولا لم يكن بصورة التكفير لكن بصورة البغض والشتم واللعن، فهذا هو الذي كان يقول فيه السلف فلان يسب الصحابة، فلان يشتم الصحابة، تمام؟ دعوا حديث فلان فإنه كان يسب السلف. فكانت قضية الرافضة في ذلك الحين السب واللعن والتقبيح، وخصوصا لأبي بكر وعمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأن أصل مذهب الرافضة الذي وضعه ابن سبا أن عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كان هناك عهد بالخلافة إلى علي، نص وعهد من النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة تواطؤوا على كتمانه وإخفائه واغتصبوا الحق من علي رضي الله عنه. فهذا هو الذي يعتقده الرافضة إلى يوم الناس هذا، وهو أصل دينهم. يعني من أنكر هذا عندهم فهو كافر، كمثل أن من أنكر الصلب عند النصارى فهو كافر، تمام؟ الشاهد، فهذا اعتقاد الرافضة، هذا دين الرافضة، تكفير الصحابة، بغض الصحابة، سب الصحابة، لعن الصحابة، وقد عرفنا أن هذا كفر بالإجماع. بالنسبة لقضية الخلافة، شعار الرافضة إنكار خلافة الثلاثة، إنكار خلافة الثلاثة في مسألة الخلافة، قول الرافضة وشعارهم إنكار خلافة الثلاثة، لا يعتدون بها أصلا. لماذا؟ لأن دينهم كما قلت لكم أن الحق قد اغتصب من علي. طيب حق مغتصب كيف يصح وكيف يعتبر؟ لا يمكن. إذن لا يعتبرون بخلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنه. أيضا من جهة التفضيل هذا واضح، يعني هم يكفرون الصحابة ابتداء فكيف يقدمونهم على علي؟ لا يمكن. إذن علي عندهم هو الأفضل وهو الأقوم ويفضلونه على جميع الصحابة رضي الله عنهم. طبعا بعد ذلك بالنظر إلى ادعاء النص والعلم المكتوم والسر المكتوم ومصحف فاطمة وما أشبه ذلك من الأمور التي حدثت عند الروافض بعد ذلك، هذا كله من الغلو في آل البيت، يعني لم يقتصروا على علي بل عدوا الأمر إلى آل البيت كلهم، وتحديدا الأئمة الاثني عشر الذين يؤمنون به. المذهب الثالث عندنا مذهب المعتزلة. ومذهب المعتزلة على خلفية الفتن التي وقعت بين الصحابة، يقول المعتزلة، وهذا قول عمرو بن عبيد، هذا قول متقدمة المعتزلة عمرو بن عبيد وأصحابه، يقولون بتفسيق من تنازع من الصحابة من غير تعيين. ما معنى هذا؟ يقولون المتنازعون من الصحابة فسقوا من غير تعيين طائفة. يعني مثلا علي مع أصحاب الجبل مع معاوية مثلا، يقولون هؤلاء كلهم فسقوا من غير تعيين، يعني لا نعين أن طائفة علي هي التي فسقت أو أصحاب الجبل أو معاوية، لا نعين، إنما الكل فسقوا بناء على هذا التنازع. بعد ذلك من تأخر من المعتزلة كأبي الهذيل العلاف وأبي الحسين البصري وأتباعهما. قالوا من قاتل عليا هو الفاسق، عينوا الآن، قالوا من قاتل عليا هو الفاسق إلا من تاب. طيب من تاب يعني كيف يعني، أو من الذي تاب؟ قالوا إن طلحة والزبير وعائشة أصحاب الجمل يعني تابوا، يعني خلاص يعني هكذا يقولون، يقولون يعني هؤلاء ليسوا بفساق لأنهم تابوا من منازعة علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب من لم يتب يا جماعة؟ قالوا فاسق، هذا يحكمون بفسقه. المذهب الرابع مذهب النواصب، والنواصب هم الذين يعادون أهل البيت، يعادون علي وأهل البيت، وسموا كذلك، سموا نواصب أو نواصبة لنصبهم العداوة، لأنهم نصبوا العداوة لآل البيت. وهذا مذهب قديم يعني كان موجودا في تلك الفترة، ثم انقرض تقريبا لم يعد هناك قائل به. المذهب الخامس مذهب الزيدية، والزيدية هم أتباع زيد بن علي. تذكرون زيد بن علي؟ الشيعة انقسموا في زمن زيد بن علي إلى طائفتين، فطائفة كانوا معه وطائفة رفضوه، فالذين رفضوه هم الرافضة، والذين معه هم من؟ الزيدية، هؤلاء الذين نتكلم عليهم. ومذهب الزيدية أنهم يقرون بخلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، لكنهم يفضلون عليا عليهم، يفضلون عليا عليهم. هذا كان مذهب الزيدية في تلك الفترة، ثم بعد ذلك آل بهم الأمر إلى موافقة الرافضة، فصاروا روافض من كل وجه، يعني أخذوا قول الرافضة برمته، وهذا يعني منذ زمن طويل لم يعد هناك فرق بين الزيدية والرافضة، صار الكل في الحقيقة روافض. فهذه أشهر مذاهب أهل البدع في هذه المسألة، وهي كلها منابذة للنص والإجماع الذي ذكرناه. والأصل الذي تقوم عليه كما قلت لكم هو الفتن، فبناء على سوء فهم الفتن التي وقعت بين الصحابة، وبناء على سوء الظن بالصحابة، وبناء على عدم استحضار النصوص الشرعية التي وردت في هذا الأمر، نشأت هذه المذاهب. وأما من تأمل في النصوص الشرعية وتأمل في حقيقة ما جرى، فإنه يقطع ببطلان هذه المذاهب، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، يرسمون القول في الصحابة رضي الله عنهم، ويكفون عما شجر بينهم، ويثنون عليهم ويترحمون عليهم أجمعين. أكتفي بهذا القدر.